وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم في رياض السنة. ضيوفنا في هذا اللقاء كالمعتاد هما أخوايا صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، أستاذ مساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وصاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فضيح البهلال، الأستاذ المشارك في كلية التربية في محافظة الزلفي بجامعة المجمعة. فمرحبا بكما أيها الشيخان الفاضلان. لا زال الحديث موصولا في التعليق على أحاديث باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. توقفت بنا عصا الترحال عند حديث خباب رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وذكره النووي رحمه الله في هذا الباب، وفيه يقول رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من كان قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. أبا ياسر، ما الحقيقة يعني الحديث له دلالات كثيرة، لكن ما هي صلة هذا الحديث بباب الصبر الذي أورد المصنف رحمه الله فيه هذا الحديث؟
في الحقيقة أن هذا الحديث عظيم وفيه معالم كثيرة تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، باب الصبر. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور البلاء التي تجري على أهل الإيمان فيما مضى. فهذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشهد من مشاهد الابتلاء الذي وقع له، حيث أنه يوضع في حفرة ثم يجعل في هذه الحفرة ثم يفرق فرقتين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه، ما يصده ذلك عن دينه. فهذه صورة من صور البلاء التي وقعت في الأمم الماضين وفي أهل الإيمان في من مضى، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا إلى أن هذا هو الطريق. هذا هو الطريق السابقين واللاحقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي هذه الأمة المرحومة، الأمة المباركة، بالصبر على الشدائد، ولا سيما الشدائد التي تلحق أهل الإيمان. ونجد القرآن جل هذه القضية وبينها أعظم بيان، فالله سبحانه وتعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا يمكن أن يترك الإنسان إلا بالابتلاء الذي يميز الحقيقة من غير الحقيقة، يميز الإيمان من النفاق.
ولا يعلم أن الله من صدق،
نعم، ولا يعلم أن الله من صدق، ولا يعلم من الكذب. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، والتعبير بزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكذلك يقول سبحانه وتعالى الرسول، لاحظ الرسول،
نعم، هو اللي يقول
نعم. وعند التوبة الله تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، والله خبير. خبير يعني اسم الخبير هنا له دلالة أيضا بما تعمل، خبير بما تعملون.
كذلك سورة العمران: تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، يعني هذه الحكمة الأولى من الابتلاء، ليعلم الله الذين آمنوا. الحكمة الثانية: يتخذ منكم شهداء.
علم ظهور يعني حتى يظهر للناس هذا، وإلا قد
ويبين، وإلا الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء.
صحيح.
ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثالثا: ليمحص الله الذين آمنوا.
ويمحق.
رابعا: ويمحق الكافرين. ثم جاء التعليق القرآني بعدها ما ذكر الله تعالى من هذه الحكم، حكم الابتلاء: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكذلك في آخر سورة يوسف عليه السلام: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء.
أحسن.
ربما يستشكل بعضهم يعني كما لا يخفى عليكم أصحاب الفضيلة معنى هذه الآية الكريمة، وسبق أن هذا الإشكال عرض على عائشة رضي الله تعالى عنها فبينت معنى الآية الكريمة حتى إذا استيأس الرسل، يعني من إسلام قومهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، المراد أتباع الرسل، وإلا حاشا أن يظن هذا بالرسل عليهم السلام. والحقيقة أنه هذا المعنى لا بد أن يثار ويستثار دائما، ولا سيما نحن في هذا العصر الذي نجد البلاء والابتلاء في المسلمين وأهل الإيمان في كل مكان، في أقطار شتى نجد هذا في العراق وفي سوريا وفي بورما وفي بلدان كثيرة. نحن بحاجة إلى تذكير المسلمين اليوم بهذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه الآيات الكريمة وما جاء في هذا الحديث العظيم. وعلى كل حال يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث والله لا يتمن الله هذا الأمر،
الله أكبر،
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. يعني هذا الذي يفعل به لمن لن يضيرهم شيئا، الحق منتصر. ولهذا يعني نستطيع أن نقول إنه حار أعداء الإسلام في الإسلام في هذا العصر، إن حاربوه اشتد وإن تركوه امتد، فهو بين امتداد واشتداد، وهم في حيرة عظيمة، هل يحاربونه؟ إن حاربوه اشتد، هل يتركونه؟ إن تركوه امتد. ولهذا الأخبار السارة بحمد الله في أمريكا وفي أوروبا من الإقبال الكبير على الإسلام شيء يثلج الصدر. يعني في فرنسا تشير الإحصائيات إلى أنه ربما يكون في عام 2050 للميلاد نص سكان فرنسا بإذن الله، نرجو أن يتحقق هذا، سيكون من المسلمين.
وأيضا في قضية قسم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يسير من الراكب من صنعاء إلى حضر موت. الواقع أنا زرت اليمن قديما، يعني لا يمكن أن تتصور يعني سر اختيار هاتين المدينتين إلا إذا، ليس بالضرورة نقول كل إنسان يسافر حتى يدرك، لكن بإمكانك الآن طريق برنامج جوجل إيرث، ها اكتب صنعاء واكتب حضرموت، انظر إلى هذه المهامة وانظر إلى هذه الصحاري والجبال التي يتيه فيها الذكي، وهي يعني أراضي مخوفة جدا. فيقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن الراكب سيسير يوما، وقد تحقق في عهده، بل ربما أقول في أواخر عهده عليه الصلاة، بل ربما في أوائل في الخلافة الراشدة، لم يدم هذا طويلا. لكن إذا أذنتم لي بسأل الدكتور صالح،
لكن صنعاء المقصود بها، نعم، ما المقصود بصنعاء؟
المفهوم صنعاء اليمن هي الأصل،
نعم
هي الأصل صنعاء اليمن،
هي عند إطلاقها صنعاء اليمن، لكن بعضهم أشار إلى أنها هناك في صنعاء في الشام
معروفة اللي في دمشق،
نعم.
لكن يقول بعض أهل العلم، وهذا معروف حتى في باب ما يسمى بمعرفة من ينسب إلى بلد في علوم الحديث،
نعم،
أنه إذا أطلقت البلد
بلا شك
فالأصل ترد إلى الشهرة ولا ترد إلى غير المشهورة إلا بقرينة،
نعم.
وهذه فائدة علمية يذكرها بعض أهل العلم في باب من ينسب إلى بلد معين، مثل صنعاء هذه، ومثل ما في بغداد مثلا في هناك محلات معينة ينسب إليها بعض الناس،
هو اللي جعل بعضهم من القرائن يقول من بين ما بين صنعاء وحضرموت قريب، فكونها من الشمال للجنوب
ربما، إيه؟ وربما الملحظ اللي ذكرته قبل قليل وهي قضية صعوبة التضاريس فيها يعني عسرة جدا. لكن في سؤالي أبا مصعب، سؤال خباب، إتيان هذا التلميذ الطالب الذي وجد المشقة، إتيانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه هذه المشكلة عليه، ما الدرس التربوي الذي يمكن أن يستفيد منه الداعية في مسيرته وهو يسير إلى الله؟ هل يعني نقول له يعني أنت خلاص داعية وسلكت الطريق وبإمكانك أن تتصرف، أو مسألة الرجوع إلى الأكابر، الرجوع إلى أهل العلم في يعني كشف الغمة، كشف الحال، استبصار الطريقة الذي يسير فيها الإنسان؟
نعم، الداعية مهما كان خضرما في دعوته ومهما كان عمره طويلا في الدعوة فإنه يحتاج إلى تثبيت وإلى تصبير. وأنبياء الله ورسله وهم القدوة وهم الأسوة وهم أشرف الخلق، نجد بأنهم يحتاجون إلى من يثبتهم. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه الله فقال وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هو الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه. فلا شك بأن الداعية يحتاج إلى من يثبته وإلى من يصبره، وليس التثبيت مقتصرا على أن تذهب إلى داعية كبير أعلم منك أو إلى عالم، بل أن تستفيد من المواقف أي كانت هذه المواقف في تثبيتك وتصبيرك. ونذكر في هذا المقام قصة أبي الهيثم الذي كان مع الإمام أحمد أي رحمة الله، كما قال عبد الله لما خرج أبي من السجن كان كثيرا ما يقول اللهم ارحم أبا الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. هذا الرجل استدعى أن يتكلم عبد الله فيسأل والده من أبو الهيثم يا أبي، فقال أما تعلم أبو الهيثم هذا هو لما دعيت إلى الجلد إلى أن يجلده الخليفة العباسي جاءني وهمس في ذني قال ما تعرفني يا أبا عبد الله، أنا أبو الهيثم الرجل العيار اللص الطرار مكتوب في ديوان أمير المؤمنين بأني جلدت في الدنيا والمعاصي السرقة 18,000 جلدة فصبرت، أفلا تصبر على أمر دينك؟ قال فثبتني. جعلت الإمام أحمد يخرج من السجن وهو يدعو. الشاهد من هذا بأن الداعية مهما كانت طبقته وما كان عمره يحتاج إلى تثبيت، يحتاج إلى تصبير، أن يسأل ومن يثبته ومن يصبره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعده لما أوذي قال رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فهذا التأسي بأنبياء الله ورسله مهم بهذا الأمر، وهو من أكبر أسباب ثبات الداعية في دعوته.
وأيضا لعلنا نختم بهذا الدرس اللي يتعلق بحديث خباب، وإلا هو كما تفضلتم يا باسر يعني مليء بالدروس، وهي قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام من هذه أنه كان يشع الأمل ويبث روح الفعل في نفوس أصحابه رضي الله عنهم في أحلك الظروف. يعني تصور خباب يأتي وقد شوي ظهره وضرب بالسياط ولقي من المشركين الألاقي، ومع ذلك يسمع هذه الكلمة المملوءة ثقة فيقسم بالله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بدون قسم أن هذا الدين سيتم.
الله.
ثم ذكر آفة تعترض هذه القضية، وهي قضية الاستعجال، قضية الاستعجال. والواقع أن موضوع الاستعجال ذا قطع رقاب عدد غير قليل من السائرين في طريق الدعوة، ولهذا نلاحظ في سورة العنكبوت التي أشرتم إليها في أثناء حديثكم يا أبي ياسر لما ذكرتم قضية حسب الناس يتركوا، ذكر الله عز وجل بعدها مدة دعوة نوح. لماذا؟ مع أن هناك سورة مختصة بنوح، وقصة نوح في سورة هود هي أطول القصص في القرآن التي ذكرت تتعلق بنوح. قال بعض أهل العلم لأن السورة في صدرها تحدثت عن ألوان من الفتن التي تعترض الدعاة، ومنها فتنة طول الطريق، فقد ييأس الداعية ويمل، يقول أدعو 20 سنة 40 سنة 50 سنة ما حد استجاب لي، أو المستجيبون قلة، أو الضغوط كثيرة، أو الابتلاءات عظيمة. نعم، فربما انقطع ويأس فيقال له لا اصبر اصبر. ثم أيضا ما هو مفهوم النصر عندك أنت؟ هل هو مفهوم النصر أن ترى النصر بعينيك؟ لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأكثر وجزء من الجزيرة العربية لم يسلم أهله، ولكن النصر حقيقته فعلا هي الثبات على المنهج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدح هذا الرجل الذي وضع في الحفرة وشق بالمئشار.
أبو عبد الله، يعني في الحقيقة أنه يعني كثير من الناس يعني ينظر في واقع المسلمين خلال 10 سنوات ويدب إلى كثير منهم اليأس.
نعم،
وهذا بسبب يعني طول الأحداث، ولا سيما نحن نجد أنه في السنوات الأخيرة تكالب الأعداء من الدنيا كلها على أهل الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه المشكلة يعني في هذا الحديث. وكذلك نجد أن الصحابة يعني وقع عندهم مثل هذه الإشكالات، وقع عندهم شيء من هذا الذي يقع عندنا، هذا مما يعزينا الحقيقة، أنه الذي يقع في نفوسنا قد وقع في نفوس الصحابة رضي الله تعالى. ولكني أعتقد يا مشايخ أنه هذه الهجمة القوية على الإسلام سبب لانتشار الإسلام، سبب لقوته وذيوعه في كل مكان. أحد زملائنا في كلية الشريعة يحدثني قبل 2 أو 3 يقول كنا في أفريقيا وذهبنا مجموعة من الدعاة إلى قرية من قرى أفريقيا دولة أفريقية حدثني وأنتم تعرفونه أحد زملائنا في الجامعة يقول والله أنه في ليلة واحدة أسلم على أيدينا هم مجموعة 3000 إنسان.
الله أكبر.
وأخبار كثيرة
قوة الإسلام في شيء عظيم في وضوحه وفي صفاء فطرته سبحان الله. الله أحتاج إلى جهد آخر. دكتور صالح الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشرف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه فسر النووي رحمه الله كلمة كالصرف بقوله هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر. ما الإضاءة التي يمكن أن نقتبسها من هذا الحديث مع بيان صلتها بباب الصبر أيضا الذي أورد المؤلف رحمه الله في هذا الحديث؟
نعم، هذا الحديث أورده النووي رحمه الله في باب الصبر ليعطي دلالة في صبر المسلم على أذى الناس أو بالأخص صبر الداعية على أذى الناس. فهذا الرجل قال هذه الكلمة وهي كلمة كفر
صحيح
بأنك تنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم العدل وأنه لم يرد بهذه القسمة وجه الله. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بها وجه الله، وإنما أراد بها أن يؤلف قلوب هؤلاء الأسياد أسياد هذه العشائر، لأنهم إذا أسلموا أسلم أقوامهم تبعا لهم
أحسن.
ففي دعوتهم وتأليفهم وإعطائهم من المال عز للإسلام والمسلمين. وهذا يدل على أن الأنبياء وهم أشرف الخلق وأقربهم إلى الله يؤذون ويصبرون. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمة ليس في أول حياته بل في آخر حياته في غزوة حنين عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة بعدما مكن له في الأرض بعدما صدق الناس
بعد فتح مكة أيضا.
نعم، بعد فتح مكة ودخول الناس في الدين وبعدما شاهد الناس آيات الرسول صلى الله عليه وسلم في الآفاق وفي الأنفس يسمع هذه الكلمة الخشنة الناجزة مما يعطي دلالة لك أيها الداعية أنك لست بمنأى عن الوخزات وعن الكلمات الجارحات. والأمر على ما قال الشافعي رحمه الله بأنه لو سوى إنسان نفسه كالسهم فإنه لا يزال يوجد من الناس من يعانده. وبالوردي في لامية يقول لا يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. وبن دريد يقول وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر فأيكم إقداما يقولون أهوجوا وأيكم مفضالا يقولون مبذروا وأيكم سكيتا يقولون أبكموا وأيكم منطيقا يقولون مهذروا. فلا تحتفل بالناس بالذم والثناء ولا تخشى غير الله فالله أكبر. وليس معنى هذا أن الداعي يكون أصم أبكم عن النقد، لا، لكن يفرق بين النقد الهادف والنقد الهوى النقد التشفي. فهذا الحديث يدور حول هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وسمع هذه الكلمة وصبر، إذن فلتصبر أيها الداعية.
أحسن. وأيضا أنا أتصور حتى يعني المعنى الأخير اللي تفضلت به لا إشكال فيه، لكن سأفترض أنني سمعت نقدا الغرض منه التجريح والشماتة إلى آخره، فما الذي يضيرني أنا أن أستفيد من هؤلاء أيضا حتى الذين يتطلبون السوء كما قال هذا
الشيطان
لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عن الأعادي هم طلبوا سوءتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاني. أحيانا قد تبتلى صحيح يعني بنقد جارح، وقد يكون في هذا النقد مع كونه جارحا بعض المعاني الصحيحة، فأنت التقط العسل واترك الشوك.
نعم، فيه أيضا سوء أخلاق الخوارج وشدة طباعهم، يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الخطيرة؟
صحيح،
يعني بعض الناس يستغرب أنه يوجد من بعض الغلاة من يكون شديدا وقاسيا يعني يكفر
العلماء
ذلك يكفر العلماء ويجرى عليهم
بل ويدعو لقتلهم
هؤلاء هم الذين
سبقهم
ويدعو لقتلهم
الله العافية والسلام سنت شيخ صالح. نعود إليك بياسر في حديث أنس بروايتيه الذي بعد ذلك نأخذ الرواية الأولى ثم تعلقون على بقية الحديث. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثم ذكر حديثنا عظم الجزاء مع عظم البلاء. أولا لو أردنا أن نفيد المشاهد الكريم يعني حال هذا الحديث فهل هو فما رأيكم به يعني من حيث الصحة ثم من حيث المعنى؟
نعم الحديث تكلم فيه بعضهم لكن له شواهد كثيرة تدل على الصحة في المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. المراد بالعقوبة البلاء البلاء الذي يجريه الله تعالى على بعض عباده ولا سيما أهل الإيمان منهم كالبلاء الذي جرى على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها في حادث الإفك ثم ينزل القرآن يبين الواقع والحقيقة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهكذا هكذا الإيمان ولهذا هكذا المؤمن كلما ازداد إيمانه زاد الله تعالى في بلائه كما في الرواية التي ذكر المؤلف رحمه الله الرواية الثانية
بعدها
اللي بعدها إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه. ثم الشطر الثاني في الحديث أبو عبد الله وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة الله تعالى في استدراج الظالمين والكافرين والعصاة فإن الله سبحانه وتعالى قد يستدرجهم كما جاء هذا في آيات كثيرة ونلاحظ أنه في ربط في آيات القرآن بين الاستدراج والإملاء في عدة آيات مثلا في قول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ثم قال وأملي لهم
هذا في حق الأشرار
نعم هذا في حق الأشرار.
الآن لو أردنا يا دكتور عبد الرحمن لو نسلط الضوء على القضية الأولى يعني قد يستشكل بعضهم كيف تكون عقوبة يعني التنظير الآن بقصة عائشة
نعم.
قد يورد عليه إيراد يعني كيف تكون هذه عقوبة لماذا لا نسميه ابتلاء بدل عقوبة فيما يخص عائشة فقط لا أتكلم على أصل المعنى بمعنى أنه الابتلاء كما جرى على الأنبياء عليه الصلاة والسلام يجري على أتباعهم من الصادقين أشد الناس بلاء الأنبياء إلى آخره لكن تسمية عقوبة أو تسمية قصة عائشة عقوبة قد يعني يناقش فيه لكن لو أردنا أن نقرر أصل المعنى من أن الله سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم إيش بعض الذي عملوا والآية إيش شاملة للمسلمين وغيرهم لكن يعني إذا أردنا أن ننزل هذا الحديث يعني على قضية على الواقع الآن أنا وغيري من الناس يقع ويذنب ويخطئ فتصيب أحيانا مصائب هذه التي نستطيع أن نزل على حديث الشيخ
على كل حال الحديث يعني في مقابلة في الأول قال إذا رد الله بعبده خيرا الثاني إذا أراد الله بعبده الشر
الشر تمام
فمعناه الأول العبد الذي أراد الله تعالى به خيرا من خلال الابتلاء والبلاء الذي يكون عليه
ليكون كفارة على ذنوبه
ليكون كفارة
على
ليكون كفارة
ممتاز. يعني ليست ابتداء لرفعة الدرجات لأنه نحن نعلم
نعم.
أن الابتلاء له يعني مقصدان شرعيا
نعم.
رفعة درجات و
تكفير
سيئات
نعم.
فالابتلاء الذي يصيب الأنبياء وهم أشد الناس يراد منه ماذا رفعت الدرجات وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قد كفر الله أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقط أردنا أن نوضح هذا حتى لا يلتبس المعنى على المشاهد الكريم يعني طيب
المقصود الثاني عبد الله يعني أنا ذكرت من الأول يعني في حق أهل الإيمان يبتليهم الله سبحانه وتعالى يعني كما سبق وقد يعاقبهم أيضا ببعض ذنوبهم كما تفضلت قبل قليل أما بالنسبة لمن لم يرد الله تعالى به خيرا كما هو واضح في الحديث وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به هذه سنة الاستدراج التي ذكرتها قبل قليل وذكرت أيضا أن القرآن يربط بين الاستدراج وبين الإملاء كما في آية الأعراف وكما في الآية الكريمة أيضا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث
سنستدرجهم
من حيث لا يعلمون وأملي لهم من الكيد متين حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة في آخر سورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو على معاصيه فإنما هو استدراج. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم
مبلسون.
فإذا
يعني
هم مبلسون. نعم. كذلك يعني من الإشارات الهامة في هذا كما أشرت قبل قليل أنه هذا البلاء الذي يجريه الله تعالى كما في الرواية الأخرى إنما هو على قدر الإيمان. ولهذا جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث كلام عظيم: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة.
الله أكبر. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه، هو حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث طويل في قصة وفاة ابن أخيه من أمه وهو ابن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولعلنا نقرأ الرواية الأولى لأن بقية الروايات تدل عليه. يقول أنس رضي الله عنه: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي يعني مات. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه أي إلى أبي طلحة العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات، أو قال: تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله، متفق عليه. وفي رواية البخاري يقول ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. ورواية مسلم قريبة من هذا المعنى. تفضل يا أبا مصعب.
هذا الحديث من الحديث العظيمة تبين ما تتميز به نساء الصحابة رضوان الله عليهن من قوة اليقين بما عند الله وتمام الإيمان بالله ورسوله وقضائه وقدره، وبالخصوص أم سليم رضي الله عنها، فإنها تميزت بهذا الحديث بقوة صبرها ورباطة جعشها. فإن النفوس غالبا مع هذا المصاب تطيش ولا تقدر على كتم حزنها ولا على إخفاء مشاعرها، ولكن أم سليم صاحبة الإيمان العميق القوي صبرت، بل كأن شيئا لم يكن.
الله أكبر. عجيب.
ولا دل على ذلك بأنها تصنعت لزوجها أبي طلحة أحسن ما كانت تصنع، ولم تبدي شيئا. فأصاب منها، فلما فرغ أخبرته الخبر بتمهيد عجيب بضرب مثال لم تباغت ولم تفجع، وإنما ذكرت له هذا المثال، هذه العارية
إذا مثال في رواية مسلم الثانية
الرواية الثانية.
تمام. إذا لو وضحتم المثال يا شيخ صالح،
المثال لو استعرت يا أبا عبد الله من أناس عارية، أو استعرت كتابا من أحد طلبة العلم، ثم جاء طالب العلم وطلب هذا الكتاب، هل تملك أن ترد هذا الكتاب؟ ما تملك أن ترده. فهكذا ضربت المثال لأبي طلحة بأن هذا الابن إنما هو من الله سبحانه وتعالى ورجع إليه. فهذه التشبيه وهذا التمهيد يدل على كمال علم وعلى كمال فضل من هذه الصحابية رضوان الله عليها، وهذا يدل على هذا كما ذكرت في أول حديثي على تميز الصحابة. ذكرنا بقصة أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في السنة العاشرة، وكانت حامل في الشهر التاسع، ومعلوم بأن المرأة في الشهر العاشر تلاقي الألاقي والشدائد
في الشهر التاسع
تلاقي الألاقي والشدائد في الحمل ومعاناة بداية الطلق، وأحيانا التأخر وأحيانا الطلق يستمر، ومع ذلك لم يثني هذا من الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت. ولما جاء ذا الحليفة وضعت هل قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن أعالج شدة الوضع والمرأة أهون ما تكون إذا وضعت تحتاج إلى راحة؟
صحيح.
لا، بل ذهبت وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع؟ فقال الحديث أحرمي واستثفري
ما لم تقل أريد أن أرجع للمدينة. نعم. مع أنها قريبة،
مع أن المسألة المواصلات ذاك الزمان تختلف عن المواصلات في الزمان،
بقوا 10 أيام في الطريق قريب.
نعم، ومعالجة شدة الحمل وشدة عفوا الوضع ومعالجة حمل الصبي
والحر شدة الحر شدة
شدة الطريق
الطريق.
فمع ذلك يعطينا دلالة
والله
عزيزك الجيل.
أنا أقول لي شيخ صالح، لو كان الموقف يعني المشهد الأول بين أبي طلحة وسليم، لو كان العكس لكان عظيما، بمعنى لو أن أبا طلحة أخفى خبر الوفاة عن أم سليم ليستألف قلبه أو ليهون عليها المصاب، لكان موقف رشد وعقل وحكمة. أما أن يصدر من امرأة فهذا الغاية الحقيقة. نعم. طيب، ما الذي يمكن أن يعني نستفيد من المرأة المسلمة الآن؟ دعك من موضوع الولادة، يعني لو أردنا أن نقول تأتي مشكلة مصيبة معينة غير موضوع الولادة، فرضا يخطئ أحد الأولاد في خطأ يعني قد يستثير حفيظة أبيه مثلا، تقع مشكلة من البنت إلى آخره، ما دور الأم، ما دور الزوجة في احتواء هذه المشكلة، في تصوير أو نعم تقريبا الحل الأمثل لزوجها الذي يعني قد يأتي، وتعرف أن الرجل أحيانا يعني يكون أسرع غضبا وأسرع في اتخاذ القرار وكذا، ربما بادر بالضرب وربما بادر بإجراءات قد تعكس يعني أو تزيد المشكلة الحقيقة سوءا. ما الرسالة التي يمكن أبا مصعب أن توجه للأخت المسلمة زوجة أو أما؟
هو معروف بأن المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وإذا حصل هذا الخطأ من هذا الابن أو هذه البنت فيسلك في معالجة هذا الخطأ الخطوات شيئا فشيئا، لا تكون هذه المرأة سريعة النقل إلى زوجها بكل ما يحصل في هذا البيت من الأخطاء. جميل. وإنما من الحكمة أن تكتم هذه الأخطاء وتحاول أن تعالجها. بعض الأخطاء يعالج بالتغافل كأنما سمعت ولا رأيت، وبعض الأخطاء يكون بالتنبيه الحكيم. والخطأ الذي يقع من الطفل الصغير يختلف عن الخطأ الذي يقع من الابن الكبير والشاب المراهق.
جميل.
والخطأ الذي يكون في أمر عظيم من الدين كتخلف عن الصلاة يختلف عن مسألة تأخر عن موعد أو تأخر في تحقيق مطلب تريده منه
أو تقصير في واجب دراسي مثلا
أو تقصير في أمر من أمور المدرسة أو الغياب على الحلقة.
جميل.
فكل شيء له قدر وكل شيء معين، وكل قضية ومشكلة لها حلها ولها لبوسها الخاص. جميل. وهذا راجع إلى حكمة هذه. جميل. المرأة.
وأيضا يعني حقيقة قضية الملحظة اللي ذكرتها مهم جدا، وهي قضية ليس كل مشكلة تنقلها الأم إلى الأب، الزوجة إلى الزوجة، هناك مشاكل كثيرة يمكن حلها،
تجعل آخر الدواء الكي.
أيوة بالضبط،
الأب آخر المراحل
أحسن الله
يكفي. عبد الله إن أنت لي فضل. إذا فيه مفتسع، أنا لفت نظري الجواب المسدد لأم سليم حينما سأل عن ابنه ماذا قالت. قالت رضي الله تعالى عنه هو أسكن مكان،
استخدم التورية
يعني هي لم تكذب. يعني قالت الحقيقة أو كما يقول أهل العلم أنه هذا من المعاريض، وفي المعاريض مندوح عن الكذب. جميل. والإمام البخاري تربوب على الحديث هذا، باب في المعاريض مندوحة عن الكذب.
هذا ممكن تستخدم المرأة في ما أشار له الدكتور صالح، قضية بعض الأداء، الولد يسوى، الولد مثلا أش إذا فعل ما فعل، بإمكان المرأة العاقلة أن تستخدم المعاريض تمتص الغضب وتحقق المقصود.
في مسألة مهمة يحسن ويسأل عنها بعض الناس، مسألة التحنيك الآن في الرواية
أخرى
في الصبي الآن، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام لجميع الناس؟
العموم.
العموم
هو الأصح.
وذكر الاتفاق النووي، وإن كان بعض العلم وكأن شيخنا ابن عثيمين يميل إلى الخصوص كأنه يميل ولم يجزم بذلك، ولكن أظهر عموم. لكن المسألة الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك
بريقه. نعم.
ولكن غيره
عليه الصلاة والسلام
يقوم بالتحنيك، أي واحد الأم الأب لا يقصدون الصالح، لأنه ليس هناك أحد مبارك في
بعينه
في مظاهر الحسية. النبي صلى الله عليه وسلم هو المبارك بريقه بعرق بشعر، أما غيره فليس هناك بركة في حسه وآثاره.
ولعل هذا الملحظ الذي جعل شيخنا رحمه الله يعني يميل إلى الخصوصية هو خشية أن يظن ببعض الناس أو أن بعض الناس يظن أنه إذا أتي به يأتي إليه بالصبيان مثلا وقيل له يا شيخ جزاك الله خير أو يتوسمون في رجل من أهل البلد أو القرية أو جماعة المسجد صلاحا فيقول جزاك الله خير حنكه، فإذا تكاثر عليه الناس ربما اغتر بنفسه، الإنسان ضعيف يعني. لكن العاقل يعرف قدره، ولهذا نقول يمكن أن تحقق هذه السنة وتندفع هذه المفسدة المحتملة التي يعني يلمح إليه شيخنا بأن الأب نفسه أب المولود هو الذي يحنك أو الأم، لأن المقصود حصول هذا التحنيك ولغرض طبي أشار له ابن حجر وغيره من الشراح، وهو أن أول ما يدخل جوف هذا الطفل مادة سكرية، فهذا من أنفع ما يكون.
وبعضهم أبو عبد الله قال إنه يعني هذا قول مما قيل إن البركة في التمر، ويمكن يستأنس بحديث ابن عمر أخبروني بشجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروني بشجرة الشبك أو كالرجل المسلم لا يتحت ورقها تؤتي كلها كل حين.
طيب ياسر، فيها يعني وقفة بس مع إشارة قول في بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فلقد رأيت، يعني قوله هنا 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني قضية ملمح البركة وملمح قضية التنصيص على قضية قراءة القرآن. وش معنى قراءة القرآن؟ ليس المقصود أنه عرف يقرأ الحروف، لا، المقصود أنه أصبح من طلاب العلم، لأن مصطلح قراءة أو قراء كما هو معلوم في الزمن السابق يقع طلاب العلم. مل يعني أثر الدعوة وبركتها ظاهر، لكن التلميح أو الإلماح إلى قضية قراءة القرآن يعني من الملمح التربوي الذي يمكن أن نستفيد منه
يعني في هذه الإشارة، إشارة إلى أنه التوفيق كله وأعظم التوفيق إنما هو في القرآن، فكأنه الشرف، فلذلك نص على هذا أنهم قد قرأوا القرآن، لأنه شرف لا يختلف عليه أحد. ولهذا حتى في زماننا الحمد لله يعني صاحب القرآن ولا سيما الطفل إذا حفظ القرآن يقدمه الناس ويحتفون به شيء بشيء. يذكر عبد الله الدكتور صالح، يعني قبل فترة كنت في دولة من الدول، دولة ماليزيا المعروفة، فلفت نظري اشتفاء عجيب عندهم حفظ القرآن، حتى أنهم يقدمونه في كل مكان ويجعلونه عن يمين السلطان
ولو كان صغيرا
لو كان عمره 7 أو 10 سنوات.
يعني أخذ هذا من الحديث المشهور أني من إجلال الله.
نعم يعني هذا الحقيقة شيء جميل يعني ولهم أسوة في من سبق.
ويشير إلى أن يعني أشرف علم كان يحتفي به السلف هو علم القرآن وعلم السنة أيضا النبوية. دكتور عبد الرحمن، في حديث أبي هريرة ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه. فما الصراعة؟ يقول النووي رحمه الله هو من يصرع الناس كثيرا. لعلنا نختم حلقتنا هذه بالتعليق على هذا الحديث وبيان أو علاقته بباب الصبر، لماذا النووي لم يجعل هذا الحديث مثلا في باب، مع أنه سيذكره فيما بعد، لكن سبب اختياره لموضوع أو لحديث أبي هريرة في باب الصبر.
نعم، الغضب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو يعني كما يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى هو غول العقل.
غول ما معنى غول؟
غول العقل يغتاله، يقول كما تغتال الخمرة.
جميل.
كما تغتال الخمرة، بل قال القيم رحمه بل هو أشد، ثم قال إنه شعبة من الجنون، فلعل تفسير مقصوده بالغول.
جميل.
يعني بمعنى أنه الغضب يغطي على العقل، ينهي العقل. بعض الناس إذا اشتد الغضب عنده ما يملك نفسه ويتلفظ بألفاظ لا يتصور ولا يفهم معناها.
يعمى.
تعرفوا الخلاف في مسألة طلق الغضبان والخلاف في التفصيل.
جميل.
ولكن ابن القيم وجمع من أهل العلم يقولون إذا استغلق العقل يعني فالطلاق في مثل هذه الحال لا يقع، لأنه ينطق بكلام لا يتصور ولا يفهم.
وذلك استأنسوا بآية الأعراف فلما سكت عن نعم قال
فلما سكت عن موسى
لا قبل فلما سكت لما قال فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا هذا الغضب أثر في
ألقى الألواح.
نعم هذا الشاهد، ألقى الألواح، مع أن الألواح فيها كلام الله عز وجل، والله تعالى لم يعاتبه هذا الشاهد على إلقائه للألواح مع أن فيها كلام الله عز وجل، لأن فعل الغضبان هنا الذي استحكم الغضب فيه أو اشتد بلغ مرحلة متقدمة معفو عنه ولا ينسب إليه من جهة التكليف. لكن هنا ألا يمكن أن يقال يا مصعب، ولعلنا نختم بهذه الماحة في قضية تصحيح الإسلام لمفاهيم القوة في الجاهلية، يعني في الجاهلية كان ربما قيل أن هذا رجل صرعة يصرع الناس كثيرا، يعني لما قال ليس الشديد بالصرعة، هو لا ينفي المعنى اللغوي لكن أراد أن ينقلهم إلى ماذا؟ إلى المعنى الصحيح. هل ممكن إضاءة في دقيقة واحدة؟
نعم، يعني الإسلام جاء لتغيير المفاهيم الجاهلية، فمفهوم الغلبة والمصارعة التي هي أن يصرع الرجل الآخر بجسده، أن بين النبي بأن هذا المعنى، وإن كان هذا مشروعا في الإسلام مسألة المصارعة حتى القوة ونحو ذلك، أنها ليست هي المعيار الحقيقي، هذه قد ينالها بعض الناس بالتمرن والاعتياد، ولكن المصارعة الشديد الحق هو الذي يصرع غضبه ويملك أن ينتصر على نفسه، فهذا هو الفوز والحقيقي للنفس.
أحسنت. بارك الله فيكم. ولعلنا نختم يا أبي ياسر يعني حلقتنا هذه على أنكم إن شاء الله تعالى نعد المشاهدين ببعض الإضاءات حول حديث الغضب إن شاء الله في هذا الحديث والذي بعده بإذن الله تعالى. أنا مضطر لأن أختم، وأشكركم أيها الأخوة الكرام دكتور عبد الرحمن ودكتور صالح على ما تحفتمونا وأفدتمونا به في التعليق على هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر من رياض الصالحين. إلى أن نلقاكم أيها الأخوة الأخوات في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.